عنده حقيقه طيله السبعه الاعوام تبحث حقيقه بكل وسيله لان تمرر هذه الامور وايضا ان تنفذ هذه الاشياء وان تحصل على قرارات سياديه فيما يتعلق بسياده بلد اليمن ولا يمكن ان يتم المساومة في هذا المنطق. سيادة البلد اليمني فوق كل الاعتبارات.
طيب دعنا هنا نفصل فيما يجري. الأمم المتحدة تقول بأننا نسعى جاهدين لأن تكون أن يكون هناك تمديد لهذه الهدنة. الجانب اليماني أيضا يقول بأننا مع تمديد هذه الهدنة ويدعي تحالف العدوان ومرتزقته ذات الأمر، لكن في الواقع الأجواء لا تشير إلى ذلك، وعلى ما يبدو أن الجانب السعودي يريد أن يشتري الوقت أكثر مدة ممكنة بدون أي مقابل، دون أن يدفع شيء، يعني رحلة ورحلتين، هذا ما تم الاتفاق عليه، أن تكون هناك يكون هناك سماح لسفينة أو اثنتين، هذا ما تم الاتفاق عليه، أم أشياء أخرى؟ لماذا لم يحترمها وما الذي يمكن أن يحترمه بالتحديد ليفهم الجانب اليمني والشعب اليمني من يتابع هذه الندوة على الأقل ما الذي جرى، ما الذي يحدث هناك، وإن رشح شيء جديد أو ربما غير معلن هل لنا أن نستعلم ذلك، نستفسر حول ذلك؟ تفضل دكتور.
كما يعني قد ظهرت بعض التصريحات التي أتت عن وسائل الخبر، يعني العسكري والأمني في البلد ومسار الهدنة الحالية، وكان الأوضح في الموضوع هو مسار الهدنة الحالية ومدى التزام تحالف العدوان بتنفيذ بنودها. مناقشة ما تم تنفيذه مما كان موضوع على قبل الهدنة وما لم يتم تنفيذه بعد هذه الهدنة، هم لا يلتزمون حقيقة أخي الكريم. وطرب الواقع السيء الذي يريدون أن يقبل به شعب اليمني، تقبل به حكومة الإنقاذ من تحكم واضح في مسار الوضع الإنساني في البلد اليمن، ويريدون أن تظل المسألة بأيديهم، يظل القرار قرارهم، وكأنك لست على أرضك، لست على بلدك، لست ابن اليمن، أنك إنسان فقط محتل لهذا البلد، وهم من يحق لهم أن يعاملوك بهذه الطريقة. ولذلك حقيقة أنها طريقة سيئة جدا، نحن كشعب يدني نرفض مثل هذا الطريقة التشاور ومثل هذا التحكم في فرض ما يريدونه، وحتى الأمم المتحدة ومع اطلاعها بكل الأمور التي يتم فرضها فهي لا تلتزم حقيقة بما تم الاتفاق في المشاورات السابقة سواء في أو غيره. اليوم الأمم المتحدة تعرف أن مسار الهدنة لم يتم ضبطه من حين تم إعلانها، ولن حتى يلتزموا بتمديد حقيقي للهدنة والتزام بما تم الاتفاق به قبل الهدنة. ولذلك أخي الكريم أنا أقول لك هناك استبداد كبير جدا، هناك غطرسة في عقول يتم إملاء ما تريدهم الولايات المتحدة الأمريكية عليها، وهناك استعداد لهؤلاء الأطراف من قبل دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات، ويريدون تمرير ذلك على أحرار البلد اليمني الذين سبعة أعوام وهم الآن في عام الثامن. كيف يمكن حقيقة أن يتم الموافقة على مثل هكذا؟ ووصلنا الوطني وصل دقيق في حواره السياسي، دقيق في توصيفه للأمر، ولن يلتزم على الإطلاق بأمور تنافي سيادة البلد اليمني وكرامة وعزة شعبنا اليمني العزيز.
طيب حياكم الله في الكريم، نتقدم بالشكر والاعتذار جزيل الشكر على الدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي. توقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة. من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت،
حياكم الله ولم بحضراتكم مستمعين الأفاضل. في هذا اللقاء حاولنا أن نتوقف عند أكبر التساؤلات المطروحة مع الدكتور إبراهيم العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي، له منا مرة أخرى الشكر وتحية وتقدير. بالعودة في الحديث حول ما جرى ويجري في اليمن، نقول بأن مفاوضات عمان أتت أكلها أم لم تأتي بأكلها، قدمت شيء أم لم تقدم، فإن أبناء اليمن الأحرار والشرفاء لهم قادرون على أن يواصلوا المسيرة حتى تحرير اليمن، كل اليمن، ولا يمكن أن يكون هناك خضوع أو خنوع لهذا المعتدي مهما كان الثمن الذي يقدمه ويدفعه أبناء اليمن بسبب صبرهم وصمودهم وتحديهم لعجرفة وعنجهية هذا العدوان. الأخ العزيز أبو عمير من صعد يسلم علينا. عليكم السلام أخي أبو عمير، حياك الله وبياك وأهلا بك معنا دائما. في المشاركات والمساهمات نقرأ في المشاركات الأخ العزيز والفاضل أبو مختار الأزدي كتب يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا مختار حياكم الله، سلامي للضيوف المحبين والمستمعين. وبعد، هذه مقالة بعنوان الشعب اليمني على هبة الاستعداد بالتحرك مع الجيش واللجان الشعبية لجميع الجبهات وخاصة الحدودية لرفع الحصار وعلى قوى العدوان الأمريكي الصهيوني اغتنام فرصة الهدنة. أيام قليلة فقط وتنتهي ما تسمى بالهدنة الأممية الفاشلة، رغم ما زال الحصار الجوي والبري والبحري قائم حتى اللحظة على شعب الإيمان والحكمة، والعالم يتفرج على موت ومعاناة الشعب اليماني لأكثر من 7 سنوات. لكن اليوم الشعب اليماني لن ولم ينتظر أن يموتوا في منازلهم من الجوع والدواء. اليوم الشعب اليماني على أهوة الاستعداد والجهوزية العالية في التحرك إلى جميع جبهات العزة والكرامة والحرية والاستقلال، خاصة الجبهات الحدودية. اليوم الشعب اليماني أكثر من 30 مليون نسمة لن ولم ينتظروا في بيوتهم مكتوف الأيدي، سيتحركون إلى جانب إخوانهم من القوات المسلحة اليمانية من الجيش واللجان الشعبية لفك ورفع الحصار بأيديهم. الشعب اليماني سوف يفك الحصار بنفسه، لن ينتظر لمواعيد الأمم المتحدة الكاذبة والمزيفة والمتاجرة على حساب دماء معاناة وموت الشعب اليماني، على تحالف الشر السعودي الأمريكي والإمارات الصهيوني اغتنام الفرصة بفك ورفع الحصار الكلي عن الشعب اليماني. ونقول لهم بأن هذه المعركة ستكون هي الأولى والأخيرة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي والإمارات الصهيوني. اليوم القوة الصاروخية على أهوة الاستعداد تنتظر الإشارة من القيادة السياسية، اليوم الطيران المسير كذلك وينتظر الإشارة من القيادة، اليوم القوات المسلحة من الجيش واللجان الشعبية في جهوزيتها العالية وعلى أهوة الاستعداد في جميع جبهات العزة والكرامة والحرية والاستقلال، وإنما تنتظر الرد والإشارة من القيادة السياسية. الشعب اليماني المسلح بكامله سيتحرك إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لفك ورفع الحصار الذي لن يبقى هذا الشعب مكتوف الأيدي أمامه. إلى الجبهات، ربي يناديني فرصة أخيرة يا قوى العدوان، قبل أن يهب الشعب اليماني بكامله أو يهب إلى جبهات الحدود وغيرها من الجبهات الداخلية لفك ورفع الحصار بنفسه، وأنتم تعلمون قبل غيركم غضب الشعوب إذا تحركت. الله الله، والنصر قادم بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا، والسلام عليكم. أخوكم أبو مختار الأزدي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله بك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا، كما أشكر كل المساهمات الأخرى. الأخ أبو قيس من اليمن يرسل إلينا مساهمة ويقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبو قيس، حياك الله بيك أخي الكريم. يا أخي وتاج رأسي، أنتم تاج رؤوسنا أخي أبو قيس. أنا يحق لي أن أعاتب صنعاء، يحق لي أن ألوم صنعاء، يحق لي أن أحملها المسؤولية لأنني لا أعترف إلا بصنعاء ومسلمين للقيادة، مسلمين للقيادة بما تراه مناسب، ولا يعني كثرة عتبي على صنعاء قد تكون عدم رضا. المهم صنعاء كانت ولا زالت وستظل عاصمة اليمن وقائدة للوطن، أم غير صنعاء فهم ضحك على الأغبياء. بارك الله بك أخي الكريم والفاضل، هكذا عهدنا أبناء اليمن الشرفاء الأحرار ومواجهتهم للعدوان. ربما من أكثر الأمور التي يعاني منها اليوم العدوان وتحالف العدوان هي الوحدة اليمنية، الوحدة اليمنية التي استطاعت أن تحقق هذا النصر الرائع والهائل والكبير والتاريخي من خلاله، من خلال هذه الوحدة لم يستطع أن ينفذ العدوان باتجاه الداخل. الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. ليس المهم أن نمدد الهدنة أم لا، المهم النتيجة، نتيجة السلام في اليمن. وأنا حسب رأيي سيندرع القتال من جديد، وأن ما تسمى بقوة التحالف هي المسؤولة عن ذلك. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لبراق اليمن تفضل تحدي نزاع الطهران العربية. تحياتي لكاتب البرنامج وكاتب نزاع مستمعيكم الأتارب حيثما كانوا. حقيقة تستمر المشاورات حول فتح الممرات والطرق في العاصمة الأردنية عمان ما بين الوفد الوطني بقيادة يحيى العميد يحيى الرزاني وبين وفد المفرزة التابعين لتحالف الرياض. المفاوضات خلال الأيام الماضية، وكما عملت بعض التصريحات أمس وبعض التصريحات، أن وفد الوطني وفد صنعاء وفد من السياسية على عرض عدة مبادرات وقدم عدة مبادرات لفتح الطرق في سعد وفي مارب وفي الجوف وفي عدة مناطق، لكنهم بصدقها مصرين على نقاط معينة وعلى طرق معينة، وهدفهم من ورائها أهداف عسكرية بحتة، ولا يهمهم بأي حال معاناة المواطنين من أبناء الشعب اليمني من خلال أغلاق هذه الطرق والممرات. حقيقة يعلم الجميع وكما صرح رئيس الوفد الوطني أن وفد المفرزة يعاني من عدم التوحد كلمتهم وعدم وجود انضباط وعدم وجود قيادة موحدة لهم أو رأي موحد لهم، وهذا طبيعي لأن هؤلاء خليط وخليط مهدم من مجموعة من المفرزة من متعدد الولاءات ما بين الإمارات وما بين السعودية وما بين الأجندات الأخرى، لذلك كل منهم يحمل أجندات خاصة، ولذلك لن يتفقوا على رأي واحد ولم يقدموا أي مبادرة، بينما كان الطرف الوطني والطرف اليمني طرف صنعاء هو الذي قدم المبادرات، ولكن قبلت أغلبها بالرفض. حقيقة لم يخرج وفد المفرزة عن أوامر مموليهم وأسيادهم من السعوديين والإماراتيين المخدمين للحجة الأمريكية، يريدون تضييع الوقت لتمنيع الوقت حتى تستمر هذه الهدنة، يريدون تمديد الهدنة حتى تستمر المنازع النفط في ضخ النفط إلى الغرب، لأن العقائد على الجميع عن الغرب أوروبا وأمريكا يعيشان أزمة اقتصادية بسبب الأزمة الأوكرانية، وأن أي تهديد لإمدادات النفط خاصة في الخليج سيزيد من ارتفاع الأسعار هناك، خصوصا أنها ارتفعت بشكل كبير أسعار النفط والغاز ارتفعت في أوروبا وأمريكا خلال هذه الأزمة، لذلك أمريكا أو مع تيار السعودي بأن يحاول تهدئة الأمور شيئا فشيئا وأن تعيش اليمن حالة من الحرب وحالة من الفل. يريدون أن تكون الهدنة مجرد أن يستفيدوا منها في جانب الذي يفيد العدوان ويفيد السعودية والغرب والولايات المتحدة، بينما الشعب اليمني لا يستفيد من البنود الخاصة به في هذه الهدنة. لذلك الأيام البليلة ستبين حقيقة ما إذا كانت هناك جدية من قبل تحالف الشر والسعودية تنظيف الهدنة والمضي قدما نحو إيجاد حلول سلمية للأزمة اليمنية والحرب والعدوان على اليمن، أم أنها استطاعة محاربة وسيتم العودة إلى الجبهات استئناف القتال في الأيام القادمة، تكشف كل ذلك غريبة. وشكرا لكم، أخوكم طه الظاهري من اليمن.
وياكم، وشكر جزيل لأخ طه الظاهري من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. شكرا لك أخي طه ولكل من يتابعنا ويساهم ويشارك معنا في لقاءاتنا. أتوقف قليلا عند الأخبار التي توزعت عبر شبكة أخبار المسيرة التي تنقل بعض من الأخبار ما تفضل به الرئيس المشاط، الذي أكد على ضرورة التزام دول عدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها، بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني. المركز الإعلامي لأنصار الله صعدة. الرئيس المشاط يلتقي الرويشان والعاطفي والغماري، حيث التقى فخامة المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القادر على القوات المسلحة اليوم، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق ركن جلال الرويشان، ووزير الدفاع اللواء ركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن محمد عبد الكريم الغماري. وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالشأن العسكري والأمني في البلاد، إضافة إلى مسار الهدنة الحالية وتقييم مدى التزام دول عدوان بتنفيذ كافة بنودها. في اللقاء دان الرئيس المشاط ممارسات دول عدوان بإرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، معتبرا ذلك خرقا سافرا للهدنة وعمل عدواني يتناقض كليا مع ادعاءاتها بالحرص على السلام. وأكد رئيس المشاط على التزام دول عدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها، بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأشار إلى أنه في حالة لم تفي دول عدوان بالتزامها بالهدنة الأممية المعلنة، فإن القوات المسلحة والأمن وبالاستعانة بالله جاهزة للقيام بواجبها. أكتفي بهذا القدر مع شكري واعتذاري من الإخوة والأخوات ممن أرسلوا إلينا مساهمات دون ذكر أسماء طبعا لكثرتها. أشكر الجميع. توقفنا عند مفاوضات الأردن وتداعيات العدوان الذي كان محور موضوع النقاش، ونقول في الختام أن هذه المفاوضات ستحدد إذا ما أراد العدوان أن ينفذ بجلده على الأقل، وأن لا يتكرر ما قام به الأبطال خصوصا القوة للصواريخ والمسيرات القوة الجوية في اليمن. وإذا ما أراد أن تتكرر فعليه أن لا يبادر إلى تحسين وضعه في العاصمة الأردنية عمان، وسيرى الأيام القادمة قادرة على أن تثبت لهذا العدوان مدى هشاشته وضعفه وهزالته أمام أبطال أبناء الحكمة والإيمان. غدا لنا لقاء يتجدد بحضراتكم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
خالصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا
كلما رفرفعوا
كلما رفرفعوا
راقصا بين الولود
راقصا بين الولود
ومضى فوق الوجود
ومضى فوق الوجود
هاتفا يحيي ربا
باركوا دنيا واسجدوا لله
اسجدوا لله
اسجدوا لله جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في الغلو والتقصير في الاعتقاد سيد الأنبياء وأفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وعرفنا أن ما يتصور غلوا في عقيدتنا به صلوات الله وسلامه عليه وآله هذا ليس صحيحا. نحن لا نعتقد بتأليهه، نعتقد أنه عبد الله ورسوله، نعتقد أنه ليس له ذاتا من الأمر شيء، ولكن الله عز وجل أعطاه وعلمه حتى بلغ الرقم القياسي في المخلوقات، أفضل المخلوقات، أعلم المخلوقات، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف المخلوقات. إذن اعتقادنا بمقامه صلى الله عليه وآله ليس فيه تأليه. هو لماذا بلغ هذه الدرجة؟ بعبوديته، بعمق عبوديته، بإطاعته، بعدم جدله ربه، بوعيه، بجهده، بسلوكه. النبي صلى الله عليه وآله يأمره ربه فيطيعه، بلغ بلغ، ما تبلغ لا تبلغ، يعلمه يفهمه، لأنه عرف ربه. أقصى ما يمكن للإنسان أن يعرف ربه، أعلى درجات معرفة المخلوقين بالخالق عز وجل بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن اعتقادنا بأنه هو الأفضل ليس غلوا، اعتقادنا بأن نوره أول نور خلق أول المخلوقات ليس غلوا ما دام دل عليه الدليل الحديث الصحيح. اعتقادنا بأنه كان في ذلك العالم قبل خلق بقية الخلق، كان على سرادق العرش، كان يسبح الله، كان موجودا نورانيا هناك قبل آدم، ما دام دل عليه الحديث الصحيح نقبله. كيف هذا النور جرى في صلب آدم والأصلاب والأرحام إلى أن وصل إلى أبويه؟ ما القوانين نحن لا نعرفها. الله عز وجل يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. إذن الله عز وجل عنده أنظمته، قوانينه للخلق، للتكوين، للإشهاد. هناك عوالم أخرى كنا نعيش فيها نحن قبل عالمنا هذا، نحن ما نعرف ذلك. ما دام دل الدليل على أن نبينا صلى الله عليه وآله كان مخلوقا وموجودا وأن نوره نور خاص، نقبل بهذا الدليل. إذن هذا ليس غلوا. إذا اعتقدنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختلف تركيبه الفيزيائي عن تركيب غيره من البشر، بعضهم يقول لا، النبي بشر، بشر مثل بقية البشر، بشر مثلكم نعم، ولكنه ليس كالبشر العادي. النبي صلى الله عليه وآله كيف يكون مثل البشر العادي وهو يوحى إليه، يتلقى الوحي من ربه، سيد الملائكة، والملائكة أكثر خلق الله عددا في الكون وفي العالم، رئيسهم سيدهم جبرائيل يأتي هو ويبلغه الرسالة ويفهم منه، يوحى الله عز وجل إليه يكلمه مباشرة. نعم عندنا أحاديث أنه ليس فقط بواسط جبرائيل، وفي حالات عندما كان النبي صلى الله عليه وآله يسكت أو يصمت ويعرق جبينه وحالته حالة المتأمل الخاشع، حالات كان يكلمه الله عز وجل مباشرة، كيف يكون مثل البشر؟ بعدين الذين يقولون أنه مثل بقية البشر، مثل بقية البشر يعني يتصورون أنه هو إنسان عادي فقط جاءه رسول بلغه هذه الكلمات، بلغها للناس وكفى. هذا تصور ساذج عن مقام النبوة، عن مقام نبينا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون بدنه عاديا والكل يروون أن الذي عندما احتجم النبي صلى الله عليه وآله، هذا الشخص الذي شرب من دم حجامته تأثر، لم يمرض كل عمره ولم يشب. قد يسأل لماذا النبي صلى الله عليه وآله هو شاب، كان فيه شعرات شيب، لماذا شاب؟ ما نعرف القوانين، لكن نحن نعرف أن الذي شرب من دم حجامته أثرت فيزيويا على كل بدنه، وعاش ما أعرف 130 سنة، ولو وبقيت لحيته ورأسه، شعره بقي أسود. يعني هذا تركيبه تركيب آخر. معناه عندما يقول الله عز وجل لنبيه أنه قلهم إنما أنا بشر مثلكم، القصد منها أنه فيه جنبة البشر ليبلغ، لكن فيه جنبة السمو عن البشر ليتلقى من ربه. النبي صلى الله عليه وآله فيه جنبتان، بشر ولكن ليس كالبشر. أما الذين يريدون أن يقصروا في معرفة مقامه أو ينقصوا من مقامه صلى الله عليه وآله ويعبرهم تعبيرات أنه محمد مبلغ طارش وبلغ رسالته ومات، طارش ومات، أو أنه مات فلا ينفع، كيف يرد علينا السلام؟ كيف نسلم عليه في صلاتنا؟ نحن نسلم إذا ما يسمع صلاتنا النبي صلى الله عليه وآله، وكيف ثبت عن كل المسلمين أن الذي يسلم عليه يزوره في قبره يسمع سلامه؟ وكيف يقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله؟ كيف يرى عملنا ما دام هو مات وانتهى الأمر ولا ينفع بعد موته؟ هذا تقصير، وهذه بداوة في فهم مقام أعظم الخلق وأشرف الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. على كل، نحن نعتقد في النبي صلى الله عليه وآله أنه مع في الوقت الذي هو بشر فيه صفات البشرية، يمرض ويجوع ويتوفى وتجري عليه الحالات الطبيعية من العاطفة، ولكنه بمستوى من العصمة لم يعصي ربه، ولكن أيضا في تركيبته الفيزيوية يختلف عن بقية البشر. نحن ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن لبدنه ظل، وثبت عندنا أنه كانت تبتلع فضلاته الأرض، لكن نحن عندنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله في تركيبته الفيزيائية يختلف عن بقية البشر، فهو معصوم في سلوكه، فهو في تكوينه الروحي والعقلي غير البشر، وفي تكوينه الفيزيائي وبدنه صلى الله عليه وآله أيضا يختلف عن البشر صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أينما كنتم ضمن حلقة أخرى مستمعين الأفاضل من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، في حزيران عام 63 و900 صادف شهر محرم الحرام، بادر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه لاستثمار هذه الفرصة في تحريك الجماهير ودفعها لمواجهة النظام الملكي المستبد. وفي العاشر من محرم انطلق مئات الآلاف من المتظاهرين في طهران وهم يحملون صور الإمام، واجتمعوا أمام قصر المرمر محل إقامة الملك، ورددوا لأول مرة في العاصمة شعار الموت للديكتاتور. ثم تلتها مظاهرات أخرى في الأيام اللاحقة، تجمع فيها المتظاهرون في الجامعة والسوق المركزي وفي مقابل السفارة البريطانية، معلنين عن دعمهم لنهضة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
وفي عصر يوم عاشوراء لعام 1383 هجري، أي في الثالث من حزيران عام 1963، ألقى الإمام في المدرسة الفيضية خطابه التاريخي، والذي كان في البداية لقيام الخامس من حزيران. وقد خصص سماحته القسم الأعظم من خطابه لاستعراض المصائب التي ألحقتها العائلة البهلوية بالبلاد، وفضح العلاقات السرية بين الملك وإسرائيل. وفي هذا الخطاب أطلق الإمام صرخته مخاطبا الملك بالقول:
إني أنصحك يا جناب الملك، يا حضرة الملك، إني أنصحك بأن تكف عن ممارساتك هذه، إنهم يستغفلونك، ولست أرغب أن يبادر الجميع للتعبير عن شكرهم لله في اليوم الذي تنحى عن السلطة، فإذا كانوا يلقنون كما تقول فإني أدعوك لأن تفكر قليلا وتستمع لنصيحتي، فما هي العلاقة بين الملك وإسرائيل حتى تطالبنا مديرية الأمن بعدم التعرض لإسرائيل؟ فهل الملك إسرائيلي؟
بينما كانت الجماهير تغادر حرم السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة قم، فتحت قوات الملك التي استقرت خارج الحرم المطهر نيران أسلحتها الأوتوماتيكية. ولم تمضي عدة ساعات على مواجهة بين الجماهير وقوات الشاه حتى استشهد من استشهد من المعارضين للملك. ولم يكتف النظام بذلك، فقد أرسل عدة طائرات مقاتلة للتحليق في سماء المنطقة واختراق حاجز الصوت لإدخال الرعب في قلوب الجماهير، ثم مواجهة الانتفاضة بالسلاح والنار للسيطرة على الأوضاع. بعدها بادرت العجلات العسكرية لجمع أجساد الشهداء والجرحى من الشوارع والأزقة لنقلهم بسرعة إلى أماكن غير معلومة. وفي غروب ذلك اليوم كانت مدينة قم تعيش حالة الحزن.
وقع خطاب الإمام كالمطرقة على روح الملك الذي أصيب بجنون القدرة والتكبر، لذا أصدر أوامره بخنق صوت الثورة، فبادرت قوات أمنه أولا لاعتقال جمع من أنصار الإمام الخميني ليلة الرابع من حزيران. وفي فجر يوم الخامس من حزيران دهم المئات من رجال الكوماندوز الذين تم إرسالهم من طهران منزل الإمام الخميني لاعتقاله. في وقت كان الإمام يؤدي نافلة الليل، ونقل على الفور إلى طهران ليودع في معتقل نادي الضباط، ثم نقل في غروب ذلك اليوم إلى سجن قصر. انتشر خبر اعتقال الإمام بسرعة في مدينة قم المقدسة وضواحيها، فانطلق الرجال والنساء نحو منزل قائدهم وهم يرددون شعار الموت أو الخميني الذي ملأ أرجاء المدينة. وقد بلغ الغضب الشعبي حدا دفع رجال الشرطة في البداية إلى الفرار، إلا أنهم عادوا لمواجهة الجماهير بعد أن تسلحوا بمختلف التجهيزات العسكرية، وبعد أن تم إرسال قوات دعم من المعسكرات المحيطة بالمدينة. لازلنا نحدثكم عن جهاد الإمام الخميني قدس سره الشريف، وذلك من خلال برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، في صباح يوم الخامس من حزيران كان خبر اعتقال الإمام الخميني قدس سره الشريف قد وصل إلى طهران ومشهد المقدسة وشيراز وسائر المدن، مما فجر أوضاعا مشابهة في تلك المدن. انطلقت مجاميع الناس من أهالي المناطق المحيطة بطهران نحو العاصمة، أحاطت دبابات النظام وقواته المسلحة بالعاصمة للحيلولة دون وصول المعارضين إليها. فقد اشتبكت قوات النظام مع تلك المجاميع في تقاطع ورامين، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من الأهالي. كذلك أقيم تجمع جماهيري حاشد في السوق المركزي بطهران، وفي مركز المدينة راح يردد شعار الموت أو الخميني، كما انطلقت سيول الجماهير من جنوب مدينة طهران متوجهة نحو مركز المحافظة. ولقد كشف الفريق الركن حسين فردوست في مذكراته النقاب عن استخدام أفضل الخبرات الأمنية والسياسية آنذاك للقضاء على الانتفاضة، وكذلك الهلع الذي أصاب الملك والبلاط وقادة الجيش في تلك الساعات، وكيف اتخذ الملك قرار سحق الانتفاضة.
على أي حال، أعلنت الأحكام العرفية في الخامس من حزيران في كل من طهران وقم، وعلى الرغم من ذلك فإن تظاهرات واسعة انطلقت في الأيام اللاحقة، وكانت تنتهي كل مرة بالمواجهات الدامية. أجل كان الخامس من حزيران عام 1963 يوم انطلاقة للثورة الإسلامية للشعب الإيراني بعد 19 يوما من الاعتقال في سجن قصر. تم نقل الإمام الخميني إلى معتقله الجديد في عشرة بات، وفي السجن امتنع الإمام عن الرد على أسئلة المحققين، معلنا بوضوح وشجاعة بأن الهيئة الحاكمة في إيران والسلطة القضائية تفتقد بأجمعها إلى الشرعية القانونية والصلاحية الرسمية. بعد اعتقال الإمام الراحل انطلقت الأصوات المعارضة الواسعة من قبل علماء الدين ومختلف طبقات الشعب ومن شتى أنحاء البلاد، مطالبة بإطلاق سراح قائدها. فقام جمع من العلماء الأعلام بالسفر إلى طهران للإعلان عن معارضتهم لاعتقال الإمام، وقد تعرض بعض العلماء الذين تجمعوا في طهران لهجوم من أزلام النظام وتم اعتقالهم وإيداعهم السجن. نعم أيها الأكارم، بعد كل هذا تم نقل الإمام إلى منزل في محلة قيطرية بطهران، وبقي تحت الإقامة الجبرية هناك إلى يوم إطلاق سراحه في 7 نيسان 1964. نعم في مساء ذلك اليوم تم ومن دون إعلان مسبق إطلاق سراح الإمام ونقله إلى قم، ولمجرد اطلاع الجماهير على الأمر عمت مظاهر الفرح والنصر على الظالمين.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم، إلى اللقاء والسلام عليكم.
يا جمعة النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء، يا جمعة النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، فأنت لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا، فأنت لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا، وأنت لنا واحة في الهجير يطيب لنا في شذاها البقاء، وأنت لنا واحة في الهجير يطيب لنا في شذاها البقاء، يا جمعة النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء، يا جمعة النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، فوا حسرة من زمان مضى مضى عن قريب مضى وانقضى، فوا حسرة من زمان مضى مضى عن قريب مضى وانقضى، ومر سريعا كأن لم يكن كومب أنار رحاب الفضاء، ومر سريعا كأن لم يكن كومب أنار رحاب الفضاء، يا جمعة النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء، يا جمعة النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وداعا وداعا أيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي، وداعا وداعا أيا إخوتي غدا سوف نأتي تأتي غدا نلتقي غدا سوف نرجع أيامنا نجدد فيها عرى الموثق غدا سوف نرجع أيامنا نجدد فيها عرى الموثق نجدد فيها عرى الموثق فوا حسرة زمان مضى مضى قريب مضى قضى ومضى سريعا كأن لم يكن كومض أنار رحال الفضاء وداعا 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 يا إخوتي يا إخوتي وداعا 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 وداعا
لآلئ ودرر
في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام
أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان
وقال أحد الحكماء
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى
وقالوا في طلب العلم
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى،